من أحكام الفاعل أنه يجب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا، يجب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا. وصورة تأنيث الفعل إما في الماضي أو في المضارع. في الماضي يزاد في آخره تاء ساكنة، وفي المضارع في أوله تاء متحركة. طيب، الآن نذكر ما يجب وما لا يجب في تأنيث الفعل. في تأنيث الفعل، المسألة الأولى، متى يجب تذكير الفعل؟ تذكير الفعل، متى يجب تذكير الفعل؟ يجب تذكير الفعل إذا كان الفاعل مذكرا حقيقيا مفردا أو مثنى أو جمعا أو جمعا سالما بنوعيه، مثل قام زيد أو قام طلحة، قام الزيدان، قام الزيدون، قام الطلحات. تمام؟ إذن هذا هو الذي يجب تذكير الفعل فيه. هذه المسألة الأولى، متى يجب تذكير الفعل؟ أن يكون الفعل مذكرا، إذا كان الفاعل مذكرا مفردا، إذا كان الفاعل مذكرا حقيقيا مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. طيب، المسألة الثانية، فإن كان الآن نأتي بتعليق، فإن كان المذكر مجازيا، أولا نبين لكم ما هو المجازي وما هو الحقيقي. المجازي ما ليس له فرج، والحقيقي ما له فرج. طيب، فرج فإن كان المذكر مجازيا وهو الذي لا يقابل بأنثى، مثل القمر والفلك والكوكب، فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول: طلع القمر وطلعت القمر، ظهر الكوكب وظهرت الكوكب. وإن كان لفظه مذكرا لكن تذكيره ما هو؟ مجازي، ليس بحقيقي. إذن متى يجب تذكير الفعل؟ متى؟ إذا كان الفاعل مذكرا حقيقيا، هكذا بهذا القيد. فإن كان مجازيا جاز فيه التذكير والتأنيث، مثل القمر، الفلك، جرت الفلك، جرى الفلك، للتذكير والتأنيث. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، متى يجب تأنيث الفعل؟ متى يجب تأنيث الفعل؟ يجب تأنيث الفعل في حالتين، ذكروا أكثر من حالتين لكن نقتصر عليهما وفيما بعدهما إن شاء الله لها كتاب آخر أوسع منه. وإلا هناك حالات. الحالة الأولى إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث، إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث، ومعنى حقيقي التأنيث يعني ما له فرج، ويكون متصلا بفعله بهذا القيد، ولم يكن فعله نعمة ولا بئس. إذن هذه قيود مهمة. إذن الحالة الأولى أن يكون الفعل، أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث متصلا، متصلا بفعله، الفاعل بعد الفعل مباشرة لا منفصلا عنه، متصلا بفعله وليس فعله نعمة ولا بئس، وليس فعله نعمة ولا بئس. هذا هو أو هذه هي الحالة الأولى. مثاله ذكرها، ذكر الأمثلة المصنف: قامت هند وتقوم هند. فهند هنا فاعل، وهي مؤنث حقيقي، مؤنث حقيقي متصل بفعله، لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، متصل بفعله، وليس فعله نعمة ولا بئس. فهنا يقال يجب تأنيث الفعل. الحالة الثانية إذا أسند إلى ضمير متصل عائد إلى مؤنث، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا يعود على مؤنث حقيقيا كان أو مجازيا، أهم شيء أن الفاعل ضمير يعود على ماذا؟ يعود على ما قبل الفعل، ويكون ذلك مؤنث سواء كان مؤنثا حقيقيا أو مجازيا. مثال ذلك: هند قامت، هند قامت، قامت أين الفاعل؟ الفاعل مستتر، يعود على من؟ يعود على هند. طيب، يعود على هند، هذه هند مؤنث. إذن إذا عاد الضمير الفاعل أن يكون ضميرا يعود على مؤنث حقيقيا كان أو مجازيا، أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث حقيقيا كان أو مجازيا، هند قامت، قامت هي، فلا يصح هند قام، لا يصح هند قام. القمر أو الشمس طلعت، الشمس طلعت، لا يقال الشمس طلع، الشمس طلعت، لا يقال الشمس طلع. فهنا إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث فإنه يجب تأنيث الفعل، سواء كان العود على مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: متى يجوز تأنيث الفعل وتذكيره؟ يعني يكون مذكر ومؤنث، متى يؤنث ويذكر، متى يجوز هذا وذاك؟ هذا في حالات: في حالات نذكر أربعا، وقد ذكر أكثر من أربع، ذكر من الحالات أكثر من أربع، لكن سنذكر الأربع لوجود الإشارة إليها في هذا الموضع من الكتاب، وما سوى ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب آخر. الحالة الأولى أن يكون الفاعل، أن يكون الفاعل الظاهر حقيقي التأنيث منفصلا عن فعله بغير إلا، منفصلا عن فعله بغير إلا. قد وجدت الأقلام المناسبة للسبورة، أين هي؟ تمام. تريدون على السبورة أو تريدون هكذا؟ أيما أحسن لكم؟ السبورة. طيب يجب تذكير الفعل، متى يجب تذكير الفعل؟ متى يجب تذكير الفعل؟ إذا كان الفاعل مذكرا حقيقيا، عرفت ما معنى الحقيقي؟ فمثلا قام زيد، لا يجوز أن تقول قامت زيد، لا يجوز أو يجوز؟ لا يجوز. فإذا كان مجازيا، فإذا كان المذكر مجازيا جاز ماذا؟ التذكير والتأنيث. في مثل ماذا؟ طلع الكوكب أو القمر، الثانية يجب تأنيث الفعل، متى؟ إذا كان الحالة الأولى إذا كان الفاعل حقيقية التأنيث. متصلا بفعله ولم يكن فعله نعمة ولا بئس. مثل ماذا؟ قامت هند. طيب الثاني، إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، مثل هند قامت،
الشمس طلعت، الحالة أو المسألة الثالثة يجوز تأنيث الفعل وإيش وتذكيره، يجوز تأنيث الفعل وتذكيره في حالات: الأولى أن يكون الفاعل ماذا؟ أن يكون الفاعل الظاهر حقيقي التأنيث، منفصلا عن فعله بغير إلا، لاحظ المثال على ذلك: حضر القاضي امرأة حضر القاضي امرأة، أين الفاعل؟ الفاعل امرأة، والمفعول به القاضي مقدم، مفعول به مقدم. هنا فصل بين الفعل حضر والفاعل ايش؟ فاصل. هذا الفاصل بغير إلا، ليس هو إلا، فتقول هنا يجوز أن تأتي، يجوز أن تأتي بماذا؟ بالفاعل مذكرا أو مؤنثا. حضر القاضية امرأة وحضرت القاضية امرأة، إذن يجوز هذا ويجوز هذا، تمام؟ فإذا كان منفصلا، أو الفاصل، إذا كان الفاصل إلا، وجب ترك تاء التأنيث عند الجمهور، وفي المسألة يعني خلاف عند الجمهور، مثل: ما قام إلا هند، ما قام إلا هند. إذن انتبه لهذه. بعد أن ذكرنا وجوب تذكير الفعل في حالة، وجوب تأنيث الفعل في حالتين، الآن جواز تأنيث الفعل وتذكيره في حالات: الحالة الأولى أن يكون الفاعل الظاهر حقيقي التأنيث منفصلا عن فعله بغير إلا، حضر القاضي امرأة، يجوز التذكير والتأنيث، حضرت القاضية امرأة، من الذي فصل بين الفعل والفاعل؟ المفعول به. طيب، فإذا كان الفاصل إلا، فصل بين الفاعل والفعل إلا، وجب ترك تاء التأنيث عند الجمهور، المسألة فيها خلاف، هذا هو قول الجمهور. مثل: ما قام إلا هند، ما قام إلا هند، لأنه كما قيل الأصل أن يكون هناك فاعل مقدر، فاعل مقدر، ما قام أحد إلا هند، وكلمة أحد مذكر أو مؤنث؟ مذكر. قالوا فناسب أن يكون الفعل مذكرا لا يؤتى به مؤنثا، لأن الأصل في هذا الاستثناء المفرغ وجود كلمة أحد لكن ألغيت حذفت، تمام؟ فلهذا السبب أن كلمة أحد هي الأصل أنها موجودة وهي مذكرة ناسب تذكير الفعل إذا حذفت. ما قام إلا هند، ولا تقل ما قامت إلا هند. لماذا؟ لأن الأصل في التقدير ما قام أحد إلا هند، وأحد مذكر. مفهوم هذا؟ طيب، هذه الحالة الأولى، والبقية إن شاء الله تأتي. إلى هنا وبارك الله فيك. الحالة الثانية، إذا كان الفعل نعمة وبئس، إذا كان الفعل نعمة وبئس فإنه يجوز تأنيثه ويجوز تذكيره. يقال: نعمة المرأة هند، ونعم المرأة هند. الحالة الثالثة أن يكون الفاعل مجازي التأنيث. المجازي ذكرنا في هذا الموضع ما المراد به؟ ما لا فرج له. نعم، إذا كان الفاعل مجازي التأنيث فإنه يجوز تذكيره وتأنيثه. مثاله السماء. السماء مثلا في قول القائل: أمطرت السماء، وأمطر السماء، هكذا. طيب، إذا كان الفاعل مجازي التأنيث فإنه يجوز تذكيره وتأنيثه، مثل: طلع الشمس وطلعت الشمس. الحالة الرابعة أن يكون الفاعل جمع تكسير، فإذا كان جمع تكسير فإنه يجوز تذكيره وتأنيثه. قام الرجال وقامت الرجال، قام الهنود وقامت الهنود. فإذا جيء بالتذكير قام الرجال يقدر معنى الجمع، قام جمع الرجال، وإذا أنث الفعل يقدر لفظ الجماعة، قامت جماعة الرجال، قامت جماعة الرجال. ويضاف إلى ذلك أيضا إذا كان الفاعل اسم جمع أو اسم جنس، اسم جمع مثل النساء، قام النساء وقامت النساء، واسم الجنس مثل اللبن، جاء اللبن جاءت اللبن، يعني جاءت راوية اللبن، أو جاءت آنية اللبن. طيب، نذكر الآن كلام المصنف رحمه الله. هنا سؤال، أو هنا مسألتان، هل تسمعون بلغة قال فلانة؟ هذه سمعها سيبويه عن العرب، قال فلانة، تسمى هذه اللغة لغة قال فلانة، وهي لغة قليلة، بل حكم عليها بعض أهل اللغة بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ وأنه لا يقاس عليها، لا تقل قال غير فلانة، يعني قال هند، قال فاطمة، لا يقاس عليها، هذه لا يقاس عليها، إنما سمعت هكذا، سمعت عن بعض العرب لغة، هي لغة قليلة سمعها سيبوي من بعض العرب وحكم بشذوذها وتسمى بلغة قال فلانة. ما اسم هذه اللغة؟ قال فلانة، ليس قال فلان. وهذا فيه قالوا إن أحيانا إذا جئت بلغز أو ألغزت في السؤال متى يجوز تذكير الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، تقول في لغة قال فلانة. طيب في لغة قال فلانة متى يجوز تذكير الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بفعله، ليس فاعله نعمة ولا بئس، أيش ستقول في لغة قالت فلانة؟ قال فلانة، هكذا انتبهوا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا اجتمع متعاطفان، اجتمع متعاطفان مذكر ومؤنث، مذكر ومؤنث، فلمن يكون الحكم؟ اجتمع مذكر ومؤنث، هند وزيد أو زيد وهند، هل تؤنث الفعل أم تذكره أم كيف تصنع به؟ قال كثير من النحويين إذا اجتمع فالحكم للسابق منهما، الحكم للسابق منهما كما يؤخذ من كلامهم، لأن الثاني يكون تابعا للأول في الحكم. تقول قام زيد وهند، وقامت هند وزيد، إلا إذا كان المؤنث مجازي التأنيث السابق يسبق المذكر وهو مجازي التأنيث، فالأحسن فيه ترك التاء، الأحسن فيه ترك التاء. طيب يقول المصنف رحمه الله، مفهوم هذه الكلمة الأخيرة، المسألة الأخيرة، إذا اجتمع متعاطفان مذكر ومؤنث لمن الحكم؟ للأول منهما. طيب وإذا كان مجازي التأنيث فالأحسن ترك التأنيث. طيب ومنه قوله تعالى وجمع الشمس والقمر، بدل وجمعت، وجمع الشمس والقمر لكونهما بتأنيث مجازي، لكونهما مؤنثين مجازي التأنيث. قال رحمه الله ومنها، أي من أحكام الفاعل، أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارع في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا، نحو قامت هند وتقوم هند. ويجوز ترك التاء، يجوز ترك التاء إن كان الفاعل مجازي التأنيث، نحو طلع الشمس، يعني يجوز ترك التاء وأيضا ذكر التاء لكون الفاعل مجازي التأنيث. وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية إلا مكاء. طيب من يأتي بإعراب هذه الجملة؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. رفعت يدي؟ نعم يا أبا أسامة. الواو حرف عطف حسب ما قبلها. نعم ما نافية، كان فعل الماضي ناقص، ترفع الاسم وتنصب. طيب صلاة اسمها مرفوعة لم ترفع الضم الظاهر على آخره، والها ضمير متصل مبني في محل جر ضاف إليه، والميم للجمع. طيب عند أي؟ عند ظرف، أنت ذكرت أنه ظرف زمان ومكان، مكان، والبيت مضاف إليه مجرور، إلا أداة حصر. طيب مكاء خبر كان منصوب على من نصبه الفتح. أحسن. قال وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد. تأمل هذه، هذه مسألة يخللها يعني بين هذا الحكم أو هذه الحالات. يقول المثنى والمجموع، المجموع جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، ما يسمى بجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. قال المثنى مذكرا كان أو مؤنثا، الجمع مذكرا كان أو مؤنثا، حكمه حكم المفرد. كما ذكرنا أحكام المفرد مثل زيد، فكذلك المثنى والجمع في المذكر. وكما ذكرنا حكم المفرد المؤنث هند، كذلك في المثنى المؤنث والجمع المؤنث. قال فتقول قام الزيدان، قام الزيدان، هل يصح تقول قامت الزيدان؟ هذا مذكر، لا يصح. قام الزيدان وقام الزيدون، وقامت المسلمتان وقامت المسلمات. إذن أخذ المثنى والجمع حكم من؟ حكم المفرد، حكم المفرد. قال وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث، تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود، على تقدير ماذا؟ على تقدير ماذا؟ على تقدير جماعة، إذا كان الفعل مؤنثا قامت جماعة الرجال، وإذا كان مذكرا على تقدير جمع. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم تذكر المفعول في نسخة يذكر المفعول، نحو وورث سليمان داود. وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. ووجوبا، نحو شغلتنا أموالنا، ونحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه. هذا هو حكم من الأحكام المتعلقة بالفاعل. من أحكام الفاعل أنه يلي فعله، يأتي بعد فعله مباشرة، بمعنى لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لا بالمفعول به، لا يتقدمه المفعول به
ولا غيره. هذا هو الأصل. ومعنى الأصل أي الغالب، الغالب فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول. إذن هذا هو الغالب في أحكام الفاعل، أن يذكر الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. والسبب في ذلك أن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، لأن الفاعل جزء من الفعل فهما ككلمة واحدة، لذا كان من حكم الفاعل أو من أحكام الفاعل أن يأتي بعد الفعل مباشرة بدون فاصل. تقدم الفعل على المفعول به، يعني قلنا الأصل ماذا؟ الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. تقدم الفاعل على المفعول به وقرب الفاعل من الفعل يأتي إما جوازا أو وجوبا، يأتي على حالتين، إما جوازا أو وجوبا، وجوبا في حالات معينة وجوازا إذا لم يمنع من ذلك مانع، نحو وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. هنا تقدم الفاعل، يعني جاء الفاعل على الأصل، على الأصل وهو بعد فعله، وهذا من حيث الجواز، من حيث الجواز، لأنه في غير القرآن يجوز تقديم المفعول في مثل هذا الموضع على الفاعل، مثل ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا زيد، يجوز. إذن هذا من حيث الجواز أن الفاعل يتقدم على المفعول به، من حيث الجواز، من حيث الجواز. من يأتي بإعراب وورث سليمان داود؟ نعم، الواو حرف عطف، ورث فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، سليمان فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، داود مفعول به منصوب على من نصبه، الفتحة الظاهرة على آخره. إذن في مثل هذا يقال تقدم الفاعل على المفعول جوازا، جوازا. أما وجوبا ففي حالات يكون الفاعل قبل المفعول به، وجوبا في حالات معينة. الحالة الأولى إذا خشي اللبس، إذا خشي اللبس أن يلتبس أحدهما بالآخر، وذلك إما لعدم ظهور الإعراب وعدم قرينة تميز أحدهما عن الآخر، فحينئذ يقال الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول، مثل ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى. هنا أنت عند أن تسمع مثل هذا موسى عيسى لا تظهر علامات إعراب لا في موسى ولا في عيسى، أليس كذلك؟ إذن فلا بد، يجب أن يكون الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول، لأن اللبس حاصل، أليس كذلك؟ فلا يصح أن تجعل عيسى فاعل مؤخر وموسى مفعول مقدم، لا يصح. لماذا؟ لوجود اللبس. أو كأن يكون كأن يقول شخص ضرب من في الدار من على الباب، ضرب من في الدار من على الباب، من ومن
متشابهتان أم لا؟ متشابهتان. فإذا جزما أو وجوبا نجعل الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول. لماذا؟ لوجود اللبس، حصل اللبس، مفهوم هذا الكلام؟ كذلك أيضا لو قال أكرم غلامي صديقي، لاحظ أكرم غلامي صديقي، غلامي مثل صديقي من حيث الإعراب. توكلت عليه يا عبد الرحمن، هذا يحتج وحمي. الآن طيب، أيضا من اللبس أكرم غلامي صديقي، غلامي وصديقي ما تظهر فيه علامات الإعراب، أليس كذلك؟ غلامي صديقي، إذن وجوبا نجعل الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول به. وضحت الصورة الآن؟ طيب هذه الحالة الأولى، إذا خشي اللبس فنجعل الأول هو الفاعل وجوبا والثاني هو المفعول به. الحالة الثانية، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، الفاعل يكون ضميرا متصلا يعني متصل بالفعل، فهنا يجب أن يتقدم الفاعل على المفعول به، مثل أحببت العلم، أحببت، أين الفاعل؟ التاء هي الفاعل، والعلم مفعول به، هنا تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. لماذا؟ لأنه جاء بصورة ضمير متصل. مفهوم هذه الحالة الثانية؟ الحالة الثالثة، يجب أن يتقدم الفاعل وأن يلي الفعل وجوبا إذا كان المفعول محصورا بإنما، إذا كان المفعول محصورا بإنما. وكيف يعرف المحصور؟ المحصور يعرف بتأخره عن الاسم الذي يلي إنما، كأن يقول إنما ضرب زيد عمرا، أين المفعول به؟ يعني عندما جئت بإنما حصرت الضرب على من؟ على المفعول به وهو عمرو، هنا حصرت الضرب عليه، فهنا يقال يجب في هذه الحالة إذا كان المفعول به محصورا بإنما يجب أن تقدم الفاعل وتؤخر المفعول به. فهمتم؟ أو فيه هكذا يعني؟ نعم. طيب تريد يعني واضح كلامي أو الأخيرة؟ طيب تمام، يعني الأخيرة نوضح. الآن كلمة ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، تريد أن تحصر الضرب على عمرو، تحصر الضرب على عمرو، عمرو هو المفعول به، هو الذي فعل فيه الضرب، جئت بإنما، هذه إنما جعلت الأول هو الفاعل جزما والثاني هو المفعول، لأنك لو خالفت كأنك إيش يعني عكست القضية، المضروب هو زيد وهو الضارب، فلا يصح أن تقول إنما ضرب عمرا زيد لكي تحصر الضرب، صار على من؟ على زيد، فيضطر الشخص أن يقول ضرب عمرو زيدا بسبب الحصر. الخلاصة إذا جاءت إنما والمفعول به خلاص وجوبا، تقول وجوبا، جاء المفعول بمتأخر إنما موجودة قبل الفعل خلاص تقول هذا الفاعل مقدم وجوبا والمفعول متأخر وجوبا. واضح إن شاء الله؟ طيب، إذن هذه ثلاث حالات في كون الفاعل مما يلي الفعل، يعني يتقدم على المفعول به وجوبا. قال وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول. الآن عكس، المفعول يقدم والفاعل يؤخر. الأصل ماذا؟ الفاعل يتقدم والمفعول به يتأخر. الآن عكس، تقديم المفعول به على الفاعل له حالتان. الحالة الأولى هي حالة الجواز، يعني يجوز لك أن تؤخره ويجوز أن تقدمه، يجوز أن تقدم المفعول به ويجوز أن تؤخره، وذلك فيما إذا لم يوجد هناك مانع يمنع من ذلك. إذا لم يوجد هناك أي مانع يمنع من ذلك، مثل ما ذكرنا، ضرب زيدا عمرو، أو ضرب عمرا زيد، ضرب عمرا زيد، فيه جواز أم لا؟ لأنه يجوز أن تؤخره وتقول ضرب زيد عمرا، يعني قدمت المفعول جوازا، قدمت المفعول جوازا. أما إذا وجدت قرينة تدل على وجوب تقديم المفعول به على الفاعل فيجب حينئذ أن تقدم المفعول على الفاعل، وذلك في حالات ثلاث. في حالات ثلاث ذكر المصنف هنا حالتين وسنضيف الثالثة إن دعت إلى ذلك حاجة، وإلا تركناها. تريدون الآن نذكر الحالتين؟ الحالتين. طيب، الحالة الأولى إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول ضميرا متصلا، فهنا من يقدم؟ المفعول على الفاعل. مثال ذلك ما ذكره هنا، شغلتنا أموالنا، أين الفاعل؟ الفاعل ما هو؟ أموالنا، أموال هي الفاعل، وأين المفعول به؟ نا، هذه نا المفعولين، ضمير متصل بالفعل. إذن من هو المقدم؟ المفعول به أم الفاعل؟ المفعول به. لماذا؟ لأنه ضمير متصل، فإذا جاء المفعول به ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا يقدم المفعول على الفاعل. أكرمني زيد، أين المفعول وأين الفاعل؟ أين المفعول؟ الياء، أكرمني، وأين الفاعل؟ زيد. إذن من هو المقدم؟ هنا المفعول به مقدم على الفاعل وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأن المفعول به أتى ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا. واضح هذا؟ طيب، الحالة الثانية إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، اتصل، ذكر له مثال، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه لو أخطأ فيها الشخص في الشكل مصيبة. لو قال وإذ ابتلى إبراهيم، لاحظ جعل إبراهيم هو الفاعل، كأن إبراهيم هو الذي يبتلي ربه، انتبه. فلذا هنا نصبت كلمة إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني الله ابتلى إبراهيم، فالفاعل ربه والمفعول به الذي حصل عليه الابتلاء إبراهيم. مفهوم هذا؟ طيب، إذا اتصل بالفاعل ضمير متصل، ضمير يعود على المفعول به. الآن ربه، الهاء يعود على من؟ على إبراهيم، المفعول به يعود على إبراهيم. ربه أي رب إبراهيم. طيب، إذا كان الفاعل ضميرا، إذا كان الفاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول به، هنا يجب أن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لأن لو قال وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، أو وإذ ابتلى ربه إبراهيم، الفاعل قدمنا وإذ ابتلى وإذ ابتلى ربه إبراهيم، الفاعل أين هو؟ ربه. قال والضمير هنا سيعود على متأخر في اللفظ، لأنك تلفظت به أخرت في اللفظ، وإذ ابتلى ربه إبراهيم أخرت إبراهيم في اللفظ، ورتبة لأنه مفعول به، ورتبة المفعول به أنه بعد الفاعل. وذلك لا يجوز في اللغة العربية أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، إنما يعود الضمير على متقدم. فانظر هنا، أخر الله عز وجل ذكر الفاعل وإذ ابتلى وقدم المفعول إبراهيم، أخر الفاعل ربه، في الفاعل ضمير يعود على إبراهيم على المفعول به. وذلك هو الأصل، أن يعود الضمير على متقدم لا أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة. فهم هذا؟ إن شاء الله في الغد، أقصد بعد غد إن شاء الله، نزيد هذا الأمر إيضاحا إن شاء الله. فاحرصوا على حفظ هذه الحالات لأنها مفيدة. نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.